بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة، وهو أيضا من أذكار النوم، وذلك إذا أوى المسلم إلى فراشه واضطجع على شقه الأيمن أتى بهذا الذكر. الذكر جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. فهذا الذكر طبعا من أذكار النوم كما سمعتم، ويقال إذا أوى المسلم إلى فراشه. ويقول أنس رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه، يعني ذهب إلى النوم، أي دخل في الفراش واضطجع على شقه الأيمن وبدأ في زمن أو أوقات النوم. فقبل أن ينام هناك أذكار خاصة بالنوم، وقاية للمسلم في أثناء نومه، ولأن النوم موت والمسلم يختم حياته بالأعمال الصالحة. ومن الأعمال هذه الأذكار التي فيها ذكر لله، وفيها شكر لله، وفيها حمد لله سبحانه وتعالى. ويكون بذلك قد ختم ليلته بذكر الله، وأيضا يكون أيضا قد دخل في حفظ الله وعنايته وفي حصن حصين، لأن النائم لا يعلم ما يحدث له من تسلط شيطان أو دابة من دواب الأرض، وبعض دواب الأرض سامة، والإنسان لما يكون نائما لا يدري فلا يعي ليدافع عن نفسه، فالله عز وجل يحفظه بمثل هذه الأذكار. فأول شيء يبدأ بالحمد، الحمد لله عز وجل. الدعاء قال الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد الإخبار، كما قال أهل العلم الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة. فقد يذكر الإنسان محمودا، قد يذكر الإنسان محمودا على وجه المجاملة، وقد يذكره على وجه المحبة. فحمد الله على وجه المحبة لله عبودية، إلا من العبودية والاعتراف بالعبودية، لأن الله هو المستحق للحمد على كل حال، على كل حال. والحمد الثناء على قدرته، ولا شك أن الله محمود على كل حال. المؤمن يحمد ربه في السراء وفي الضراء، في السراء يشكره على نعمه وفضله وما فيه من خير، وفي الضراء يصبر ويشكر لكي يكفر عنه ولكي تمحو السيئات ويخرج من الضراء مغفورا له بإذن الله. فأول ما يبدأ هنا قبل أن ينام يقول الحمد لله، الحمد لله على كل نعمه. من هذه النعم ذكر بعضها، قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فهنا الحمد لله الذي أطعم وسقى، لماذا؟ لأنه الطعام والشراب نعمة، فكم من إنسان لا يجد طعاما ولا يجد شرابا، لا تستقيم الحياة إلا بالطعام والشراب. ولماذا ذكر أو لماذا ذكرت هاتان النعمتان في وقت النوم هنا؟ لأن لا غنى للإنسان عن الطعام والشراب والنوم، فهي ثلاث نعم تصب في واد واحد في مكان واحد، لا غنى للإنسان عنها. الإنسان يتعب جسده فيحتاج أن ينام ويستريح، ويحتاج ويجوع، يحتاج أن يأكل ويشرب، وكذلك يعطش يحتاج أن يشرب لكي يستطيع أن يمارس حياته وأن يتعبد لله. فهنا ذكر الطعام والشراب وقت النوم للتذكير بنعم ثلاث لا بد للإنسان منها: النوم والطعام والشراب، لا غنى للمرء عنهما، فذكرته. فكم من إنسان لا يملك المال للطعام فهو في جوع، ربما يسأل الناس لقمة العيش، وكم من إنسان عنده طعام لكنه مريض لا يستطيع أن يأكل، بل الطعام بالنسبة له زيادة تعب، إذا أكل زاد الداء، وإذا لم يأكل تعب الجسد، فهذه مشكلة. فمن الناس من عنده مشكلة مثلا في المعدة، إذا أكل تنزل اللقمة وكأنها نار في المعدة تطبخ. ومن الناس من عنده عسر هضم يضطر يأكل ثم احتاج أدوية، بل ربما احتاج مراجعة المستشفى لكي يخرج ما هضم. هذا إشكال كبير، إن أكل تعب وإن لم يأكل لم يتعب. فإذا أنعم الله على الإنسان أنه عنده مال عنده طعام، هنا هذه نعمة كبيرة لم يحتج إلى أحد أن يطعمه ويسقيه. ثم إذا كان يستطيع أن يأكل ويشرب ولا إشكال عنده في جسده وفي بدنه، لا يعاني من أي مرض، فحينئذ النعمة كبيرة، وحمد يحتاج إلى شكر. ليس كل الناس يستطيع أن يأكل ويشرب، وليس كل الناس يستطيع أن يأكل كل شيء. بعض الناس يأكل بعض الأشياء، بعض الأشياء لا يستطيع لأنه مريض، فممنوع عليه بعض الأطعمة. فإذا جمع الله للإنسان أن يستطيع أن يأكل ويأكل أي طعام باعتدال، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر وحمد. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا يعني دفع عنا الشر، وأعطانا من فضله. ولا شك أن الذي يدفع الشر عن الإنسان شر كل مؤذي هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا معنى كفانا أيضا يأتي بمعنى كفانا في المهمات، يعني الله عز وجل قضى حاجاتنا، الله عز وجل يقضي حاجاتنا. لا شك أن قضاء الحاجة نعمة، ودفع البلاء والشر عن الإنسان نعمة. فإذا كفى الله العبد الشر، شر كل مؤذي، شر حاسد، شر عدو، شر متربص، حينئذ يكون الإنسان في خير، في أمان، في نعيم. لماذا؟ لأنه الله كفاه الشر، الله عز وجل أطعمه وسقاه وكفاه شر الأعداء أو شر من يتربص به أو شر المرض أو شر الداء. فالله عز وجل هو اللي يدفع عن الإنسان البلاء والشر، شر العدو والمؤذيات أو شر الفتن أو شر الأمراض أو شر الأسقام، وهو الذي يكفي الإنسان ويقضي حاجته. فهذه كفاية، كفاية إذا أعطاها الله العبد كان في نعمة وفي خير وفي فضل. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. قال: وآوانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. آوانا يعني رزقنا المأوى نأوي إليه. الإنسان يتميز بأنه له مكان يأوي إليه، له بيت أو له منزل أو له دار. لا غنى للإنسان عن بيت يأوي إليه، من ضروريات الحياة أن يكون للإنسان بيت يأوي إليه، ينام فيه، يرتاح فيه، يهنأ فيه، يجمع فيه شمل أسرته. والإنسان يختلف عن الحيوان، الحيوان ليس له مأوى دائم، يتنقل من مكان إلى مكان، لكن الإنسان له مأوى، وهذه من رحمة الله بالإنسان. لذلك عبر بعض أهل العلم قال: معنى آوانا أي رحمنا، ورحمنا أيضا يعني بالمأوى، أو آوانا برحمته وجمعنا وأدخلنا في رحمته. كل ذلك ممكن، كل ذلك مأوى من الله، أن يشملنا برحمته وأن كذلك يأوينا، بمعنى أن يرزقنا دارا نأوي إليها ومكانا نسكن فيه ومنزلا نأوي إليه. فإذا المأوى نعمة، وكم من إنسان بلا مأوى، كما جاء في الحديث كما سيأتي في تتمة الدعاء، قال: فكم ممن لا كافي له، أي كم ممن لا كافي له في كافة شؤونه، شؤون حياته العامة والخاصة، يعني ليس له مأوى وليس له كافية. والله عز وجل إذا تخلى عن العبد وخلاه فقد فالإنسان لا كافي له. فالله هو الذي يكفي الإنسان شر بعض الخلق عن بعض، وهو الذي يهيئ له المأوى والمسكن. فإذا لم يجد كافيا من الله فهذه مشكلة كبيرة، لا بد أن ترضي الله عز وجل، لأنه هو الكافي الشافي المنعم المعطي. ولذلك قال المناوي: أي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا، بل تركهم يتأذون في الصحارى بالبرد والحر. وقيل معناه: كم من منعم عليه لم يعرف، وقيل معناه: كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله، لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بها، أي كفر بنعمة الله، أي لم يشكرها، لم يحمد الله على النعمة، لم يشكرها. كفران النعمة أن لا تشكر نعمة الله، أن لا تعرف قدر النعمة عليك، وأن لا تستخدم النعمة في الخير. فإذا لم تستخدم النعمة في الخير ولم تشكر الله فأنت كفرت بالنعمة. وإذا شكرت الله على النعمة، أي نعمة نعم الله عليك، صحة، مال، أنواع الأموال، بيت، سكن، سيارة، أي نعمة؟ الله نعم عليك، إذا استخدمتها في الخير فشكرت النعمة وسيأتيك من الله المزيد، وكفران النعمة عدم مداراة النعمة، عدم الشكر عليها، استخدامها في المعصية، استخدامها في الشر. قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني لا، أو قيل لا مسكن له، أو لا أرض له، أو لا وطن له. وهذا تلاحظه، فللناس الذين لا مأوى لهم كالإنسان اللاجئ أو التائه في الأرض، أو الذي يعيش في الخيام، أو يعيش ليس له مأوى، يعاني من البرد، يعاني من الحر، يعاني من الجوع. ومن كان له مأوى آواه الله وأعطاه أرضا أو دارا أو مأوى أو وطنا أو خيرا، فهذا أنعم الله عليه، هذا أنعم الله عليه. ولذلك جاء في نهاية الحديث: الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، يعني أنت تملك كل شيء، الإنسان لا يملك شيئا، لو لم يعطي الله الناس لم يملك شيئا، لو سلبت عنهم النعمة لا يستطيعون أن يأتوا بها، فإذا وهبهم الله عليهم أن يشكروا النعمة. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، يعني هو الإله الحق المعبود بالحق. لماذا ذكر هنا الربوبية والألوهية؟ لأن كل هذه النعم من الله، فهو الذي أطعم وسقى وآوى وكفى الإنسان الشر. إذن من الذي يستحق العبادة؟ الذي أنعم هذه النعم، وهو الله وحده لا شريك له. ثم في نهاية قال: أعوذ بك من النار، يتعوذ من النار في الدعاء، لأن كما قلت لكم في أول الكلام أن النائم قد يموت ولا يستيقظ، فحينئذ إما إلى جنة وإما إلى النار. فهنا تعوذ من النار، قال أعوذ بك من النار، يعني لو كان هذه الليلة آخر ليلة وختمت الحياة ولن تعود الروح للجسد، فيا ربي أعوذ بك من النار، لا أستطيع، أستعيذ بك وألجأ بك وألوذ إليك وبك من النار أن تقيني شرها وحرها وأذاها. دعوة عند النوم، فما أجمل هذا الدعاء وما أجمل هذا الذكر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حدث خلاف بيني وبين جاري، فيقول بعد ذلك أردت أكثر من مرة أن أسلم عليه وهو يصد عني وينصرف، فيقول فضيلة الشيخ: هل علي ذنب أو إثم أو حاسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه، وبعد، لا يخفى عليكم أن الشرع وصى بالجار، والجار أنواع: الجار القريب المسلم له علينا حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار والجار. وتفضل.
جزاك الله خير شيخ، تفضل هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. نعم خمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خمر،
تفضل. السؤال إن شاء الله، السؤال هو قوله تعالى: ولنبلونكم أحسن ما،
كيف؟ ولنبلونكم
أيكم أحسن عملا، ما معنى ذلك؟
ليبلوكم.
واضح. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة التي عليها عدة، هل يجوز لها أن تتواصل مع الخارج عن طريق الهاتف الأرضي أو
عدة وفاة تقصد؟
وفاة زوجها.
نعم.
هل يجوز لها أن تتواصل مع الخارج مع الأجانب، بالنسبة للأجانب، عن طريق الهاتف أو الهاتف الأرضي أو الرسائل الصوتية أو الرسائل الكتابية؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير خمر. حياك الله. تسمع بفضل الشيخ. نعود فضل الشيخ، سؤال الرسالة النصية بالنسبة، يقول: الجار يقول حصل بينه وبين جاره خلاف، ويقول أراد بعد ذلك أن يعني يسلم عليه أكثر من مرة، لكن هذا الجار يقول يصد وينصرف.
نعم، الجار ما في شك أن الله سبحانه وتعالى وصى بالجار، وكذلك السنة وصت بالجار، وذكرت أن الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق كذلك القرابة، قد يكون جارا مسلما فله حق الجوار وحق الإسلام، وغير المسلم له حق الجوار. الله عز وجل ذكر حق الجار وأوصى به، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فوصى الشرع به الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك، وقال لا زال صلى الله عليه وسلم يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. قد يحصل خلاف، يحصل خلاف بين الجيران، وهذا وارد لأنهم بشر، هذا يتعدى هذا وهذا، لكن المهم أن لا يطول النزاع وأن لا يطول الخلاف، خاصة أن كما يعني جاء في الحديث كما ذكرت من الحديث التي توصي، وليس بسيط أن يرسل الله عز وجل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار، كما قال ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت أنه ليورثنه أو سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه. إذن وهنا معنى أنه هناك وصية بالجار، يحصل خلاف يحصل، لكن العاقل الذي يسد باب النزاع ويسد باب الخلاف ويبدأ بالصلح، الذي يبدأ بالصلح هو الأحسن هو الأفضل وهو الأقرب إلى حسن الخلق. ثم إذا كان الجار غير مؤذن صدر منه هذا تارة وهذه زلة فيعفى عنه، ويبدأ المسلم بالصلح ولا يهجر أكثر من ثلاث أيام، ففي نهي عن ذلك، لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث كما جاء في الحديث، وجاء في الحديث يلتقيان فيعرض هذا وهذا، خيركم الذي يبدأ بالسلام، الذي يباشر بالصلح ويبدأ بالسلام هو الأفضل وهو الأحسن. فإذا أنت باشرت وبدأت بالصلح وطلبت الصلح، ولكن هو مصر على السوء والعياذ بالله ومصر على الهجر، حينئذ لا إثم عليك أنت، لا إثم عليك، الإثم عليه لأنه هو الذي أعرض وهو الذي مصر على الخصومة، تتركه الآن، قد يكون الآن في حالة غضب، فبعد فترة وبعد حين قد يهدأ فيقبل الصلح، أو يعني تبحث عن رجل في المنطقة عندكم أو في المسجد له مكانته له قدرة، يعني يطلب منه عودة العلاقة والصلح بينكم، يتدخل بالكلمة الطيبة بينكم، ما في مانع من هذا إن شاء الله. وقد تبادر أنت بهدية أو بشيء ترسل للبيت أو هدية، فيلين القلب وتهدأ النفوس، وجزاك الله خير على سعيك للصلح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة. نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله.
أجزاك الله خير. الشيخ الإضاحة في واحد نزل على الواتساب في دعاء ما أدري هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فإذا قال 100 مرة هو يمسك حلق باب الجنة، هل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
قال
والله
الرسول قال
من
مسك
مقال
هذا 100
مرة
في اليوم
يمسك حلقة
الجنة إن
شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. تفضل شيخ. نعم تفضل شيخ. سؤال الأخ عمر يقول فضل الشيخ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيقول ما تفسير أو معنى الآية؟
ليبلوكم من الابتلاء، والابتلاء الامتحان والاختبار، والمراد هنا خلقكم وأوجدكم سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم يختبركم ويمتحنكم، أيكم أحسن في العمل، ومن منكم من سيحسن ويعمل الصالحات والحسنات ويمتثل الأوامر إلى أوامر الله وإلى النواهي، ومن منكم لن يمتثل ولن يمتثل فمن ثم يقع في المعاصي فيسيء. فهنا حينئذ الله عز وجل معنى الآية أن الله لم يخلقنا عبثا سدى نأكل كما نريد وما نريد ونفعل ما نشاء ونلبس ما نشاء، بمعنى أن الإنسان لم يخلق وترك هملا، بل خلق بشرع، خلق ونزل له الشرع فهو في حدود شرع الله. نعم يتمتع ويرتاح ويستمتع بالحياة وبنعم الله وبفضل الله، لكن في الوقت نفسه لابد أن يعبد الله، يطيع الله، يلتزم بالشرع في لبسه، في هندامه، في معاملته، في معاملاته، في بيع أو شراء أو تجارة أو لبس. ما يقول أنا حر سأفعل كل شيء أو أنا أستطيع أو هذه حرية شخصية، لابد أي شيء يفعله أولا يسأل نفسه هل هذا يجوز، هل هذا حلال، قبل أن يخطو خطوة فيما يتعلق في حياته، في لبسه، في طعامه، في شرابه، في معاملته، في ماذا يسمع، ماذا يرى، ماذا ينظر. فهو محاط بشرع الله، بقوانين الشرع، القوانين الإلهية لابد يمتثل لها. ثم لم يقل يبلوكم أيكم يعمل، قال أحسن عمل، يعني العمل الأحسن. فاختب الله خلقنا وأنزلنا إلى الأرض، خلق فينا الشهوات وخلق فينا محبة الخير، وفي نفس الوقت أرسل لنا الرسل، حينئذ لنبتلى في هذه الحياة ليعلم، والله عز وجل يعلم من سيعمل الخير والأحسن ومن سيسيء. نعم
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل،
كيف حالكم؟ عساكم بخير.
الله يحفظك.
دوخنا لفاضل.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على اللي تقدمونه لنا وللجميع إن شاء الله. سؤالي فضيلة الشيخ الله يسلمك، أنا لي صديق عنده محل يبيع بالجملة أو مثل ما تقول مستودع، يعني مثلا عنده سلعة بعشر دراهم، فيقول مثلا أنت بتبيعها ب13 درهم، الثلاث دراهم لك والعشرة لي. مثلا انت فضيلة الشيخ بتطلب من عندي حايب، انا بقول لك هالحايب 13 درهم، استلام وتسليم المبلغ والبضاعة عند راعي البضاعة الاصلي، فما ادري انا شو حكم الشرع في هذا الشيء.
نعم ان شاء الله واضح. ان شاء الله ابو محمد
واضح سؤال
ان شاء الله
واضح. نعم
جزاك الله
خير. حياك الله ابو محمد. جي فضيلة الشيخ سؤال الاخ عمر يقول المرأة في عدة الوفاة، هل يجوز لها أن تتواصل مع الآخرين الرجال الأجانب بالهاتف أو بالرسائل النصية؟
ولا بد ننتبه إلى أن المعتد من وفاة بالنسبة لمخاطبة الرجال المجانب أو غير المحارم، يعني هذا المقصود بالرجل الأجنبي يعني غير المحرم، لا يتغير شيء في حقها بخصوص الرجال الأجانب بعد وفاة الزوج، بمعنى أن المحرم الذي يجوز أن تكلمه أو يخلو بها كعمها أو خالها أو شقيقها، هذا محرم في حياة الزوج وبعد وفاته، فتستطيع أن تكلمه أو تسافر معه أو يراها أو يأتي البيت ولو لم يكن الزوج موجودا ويجلس، لأنه محرم وهو التحريم الأبدي كالأب أو الأخ أو كذلك العم أو الخال أو الأبناء. إذا توفي الزوج لا يتغير شيء، فغير المحارم نفس المعاملة، وكذلك المحارم، بمعنى أن غير المحرم لا يجوز أن يخلو بها، هذا سواء كان الزوج حيا أم ميتا، كذلك لا تتكلم معه إلا في حدود الحاجة التي تحتاجها، كان تتصل بالدكان أو تتصل مثلا بحد يحضر لها شيء، أو يتصل غير المحرم ليعزيها ويسلم عليها ويعزيها، لا مانع، كان يتصل بها ابن عمها أو ابن خالها للعزاء، أو يتصل أخ الزوج بعد الوفاة للعزاء، لا مانع من الكلام معه، لا علاقة للعدة في هذا، ولو جاء ليعزيها أيضا لا مانع غير المحرم، لكن لا تتكشف أمامه ولا يخلو بها، وهذا الحكم سواء أكان الزوج حيا أم ميتا، لأنه غير المحرم لا يختلف حكمه، فحينئذ في العدة لا يتغير شيء بالنسبة لغير المحارم. هذا هو الجواب، الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول فصيحناك دعاء يرسله البعض يقول عبر الواتساب: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يقول: من قالها 100 مرة يمسك أو أمسك بحلق الجنة.
نعم، مع الأسف تنتشر مثل هذه الأحاديث، وهو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيضا مما جاء فيه أن كان له أمان من الفقر واستقرع باب الجنة. فالحمد لله أن بعض الناس يتثبت قبل أن ينشر مثل هذا، بعض الدعاء هداهم الله لا يتثبت في مثل هذه الأحاديث، ينشرها ولا يبالي ولا ينتبه، وكذلك يحبون الغرائب مثل هذه: من قال 100 مرة فله كذا وكذا، لأنه تجلب الوجوه والمستمعين وتزيد عدد المتابعين. العبرة ليس بهذا، العبرة أن ننتبه هل نقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الذي يقول حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد 3 رجال، أما أنه متثبت من صحة الحديث اعتمد على العلماء فهذا مأجور، وإما أنه يعرف أن الحديث ضعيف أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطر عظيم، خاصة الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وإما أن لا يعلم لكن ينشر، صحيح ضعيف لا يدري، هذا أيضا غلط كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع، ومن قال عليه ما لم يعلم هو أحد الكاذبين أو الكاذبين، بلفظين. فهنا ننتبه لا ننشر مثل هذا حتى نتثبت. قد يقول قائل: هذا الرجل أرسل الحديث لأنه صح أنه ضعيف، لكن من باب فضائل الأعمال. نقول: حتى هذا القول نشر الضعيف في باب فضائل الأعمال لا يكون هكذا. بعض أهل العلم يمنع نشر الأحاديث الضعيفة ولو في باب فضائل الأعمال، لو في باب الوعظ يمنع من هذا. ومن جوز جوز بضوابط، وهو قول ليس بالقول الراجح. لكن لو قلنا أن الذي نشر هذا الحديث اعتمد على هذا القول وهو أنه من فضائل الأعمال، طيب فضائل الأعمال أولا لها ضوابط، أن لا يكون الحديث شديد الضعف، هذا أولا. ثانيا أن يكون له أصل يرجع إليه بحيث يعتمد عليه، وين مثل هذا الحديث وأصله. الأمر الثاني أيضا شيء مهم جدا، هو أنه لا بد يبين ضعفه للناس، لا بد يقول لهم ترى هذا الحديث ضعيف بس أنا أذكره من باب فضائل الأعمال وله أصل. فإذا لم يكن للحديث أصلا، إذا لم يكن للحديث أصلا يرجع إليه أو يعود إليه من حديث صحيح أو آية أو كان شديد الضعف كالحديث المنكر أو المكذوب أو الموضوع أو المضطرب أو الحديث الضعيف جدا، حينئذ لا يجوز نشره. أو لم يبين الضعف، جاء ونشر الحديث لم يبين الضعف، هذا لا يجوز. فهذا الأخ لما نشر هذا الحديث واضح من الناس يعني يسألون أنه لم يبين ضعفه، ولو بين ضعف الناس لا يعلمون شو معنى شو يقول هذا، يأخذون الحديث ويحفظونه وينتشر. وفي المتن حتى المتن في بعض النكارة، طيب وإذا قال هذا الدعاء 100 مرة واستغفر يأتي عن باب الجنة، يتعلق بباب الجنة، ما فائدة الدعاء إذن؟ هذا أولا. ثانيا من ما يدل على أن هذا الحديث منكر في متنه نكارة، أن الحديث الصحيح أول من يقرع باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يأتي يتمسك الحلقة، حلقة الباب الجنة ويطرقها، فيقال من؟ يسألون خزنة الجنة من؟ فيقول محمد، قال لك أمرنا أن نفتح، فيفتح باب الجنة. فإذا فتحت الأبواب فتحت الأبواب، بعد ذلك يأتي الناس ومن بعدهم يدخلون الجنة، والله أعلم. فمن هنا يتضح أنه غير صحيح ولا يجوز نشره. وجزا الله خير أبو عبد الله أن سأل قبل أن ينشر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ حميد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد، تفضل.
سعاد مساكم وأستاذ الشيخ، جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
طويل العمر أنا عندي يعني أحب الشيخ أقدم نصيحة، أو ما أعرف هل هي صح أو غلط. يا أخوان في بعض من الأخوان في السوشيال ميديا طويل العمر يوك مثلا بإفتاء، وهم ما أتوقع أنهم صرح لهم بالإفتاء. مثلا يقول لك والله أنت الوضوء يبدأ من أطراف أصابعك إلى مثلا المرفقين أو إلى شو اسمه، وبيجيك مرة واحد ثاني وبيطلع لك والله لابس فانيلة يقول لك مثلا الاغتسال من الجنابة، تغتسل بداية أصابعك مرة من بداية أصابعك إلى تحت البيطان، وإذا أنت لم تفعل هذا فهو هذا غير صحيح الاغتسال. وكل حد تحصل في السوشيال ميديا يفتون في أشياء، وأنت بتقول لك والله أنا أصلي 40 سنة يمكن يا أخي ما لحق أطراف أصابعي، يعني راحت صلاتي هدر، يعني يجيبك يقولك شكوك يعني في وضوءك أو في شو. نحن ما نقول طبعا الوضوء، نحن عارفين سنن الوضوء عارفين هذا، ولكن يطلع لك هذا واحد يتكلم لك ويفتي لك فنريد نصيحة من الشيخ، وقال هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حميد، الله يحفظك.
مشكور.
حياك الله. نفسي أصال محمد يقول عندي صديق، وهذا صديق هو تاجر عنده محل أو مستودع يبيع بالجملة، وقال لي إذا بعت مثلا هذه السلعة بمثلا يقول هي بـ10، إذا بعتها بأكثر من ذلك فزائد عن الـ10 لك والـ10 لي. فيقول فضل الشيخ المسألة أن يقول الاستلام والتسليم عند صاحب المحل، أنا أبيع السلعة لكن الاستلام والتسليم عند صاحب المحل أو المستودع.
نعم، وهذه المعاملة تجوز بضوابط أو بشروط، لأن الذي يعرض السلعة هنا لا يملك السلعة، لا يملكها، وإنما هو يبحث لها عن مشتر، وهذا طبعا مهنته كوسيط أو كسمسار، فحتى لا يقع في المحظور لا يبيع السلعة على أنه هو المالك، المالك للسلعة، بل يعرضها على أنه وسيط، أو نحن ما نقول سمسار أو دلال أو دلال، هكذا. هذا المطلوب منه، هذا هو المطلوب منه، أن يعرضها ويبين للمشتري أنه له عمولة، ويا حبذا إذا بين كل شيء، يعني يقول له هذه سعرها بعشر، 3 دراهم عمولتي، وإذا ما بين له ما في إشكال، لأن معروف عرفا في السوق أن الدلال عندما يعرض سلعة من عقار أو من سيارة أو أي بضاعة له عمولة، لأن ما أحد اليوم يعمل ببلاش، فمعروف هذا الشيء. فإذا عرضها على أنها سلعته وباعها ثم قال له الاستلام في المخزن الفلاني أو عند فلان، هذا بيع ما لا يملك، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة، يأتيني الرجل يسأل عن السلعة فليست عندي أذهب فأشتريها فأبيعها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. أما إذا قال للمشتري أنا أدلك على من يوفر لك هاي السلعة، فحينئذ لا بأس، ويأخذ عمولته ما في مانع، الثمن للمالك صاحب المستودع والزيادة إذا كانت معقولة سعر السوق، فهذه للدلال أو السمسار أو الوسيط. صورة ثانية يجوز فيه البيع، يعده، يعده بالبيع، يعني يقول له هاي السلعة أنا أعدك أوفرها لك في اليوم الفلاني، فحينئذ لا مانع، لأن لا يكون بيعا، يكون هذا وعد بالبيع، يكون هذا وعدا بالبيع، فحينئذ يومي وقت التسليم يذهب به إلى صاحب المستودع فيسلمه السلعة ويستلم هو عمولته، أو يحضر السلعة هو، حتى لو أحضرها من صاحب المستودع وعد في يوم معين وجاء المشتري سلم السلعة وقبض الثمن مع عمولته ثم سلم البائع الثمن، لا مانع أيضا، لأن في هذه الحالة لم يبع، إنما وعد بالبيع، وعد وعدا. في طريقة ثالثة أيضا حتى تحل هذه المعاملة، هناك طريقة ثالثة وهي التوكيل، أن يوكل صاحب المستودع هذا الرجل بالبيع، يقول أنا وكلتك ببيع السلعة، فحينئذ إذا سلمه السلعة ووكله أو وكله أعطاه توكيل بالبيع، فحينئذ لا مانع أن يتفق مع المشتري بالثمن والسعر ويأتي به ويسلمه في المستودع، لأن هذا صار وكيل، والوكيل يقوم مقام الموكل في البيع، يقوم مقامه في الاتفاق على السعر، في الاتفاق على الثمن، في الاتفاق على مكان التسليم، فتكون معاملة صحيحة. إذن حتى نخرج من المحظور، لا يبيع بأنه هو المالك، يبيع بطريقة شرعية بإحدى الطرق التي ذكرتها من الوعد بالبيع أو الوكالة أو أن يأخذ إلى المالك ويسلمه ويستلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أحمد، يقول البعض يخرج في مواقع التواصل ويفتي، يقول من غير يعني أن يكون هو صرح له بالإفتاء، وقد يكون كلامه يعني غير صحيح، فيريد فضيلة الشيخ نصيحة لهؤلاء.
هذا صحيح، يعني الانفتاح العالم والعولمة الإعلامية التي حدثت وكثرت يعني وسائل التواصل وتنوعها فتح مثل هذا الباب، وما كان مخفيا في بطون الكتب ولا يطلع عليه للخاصة صار الآن معروضا للعامة والخاصة، فسبب إشكالا من ناحية، ولكن أيضا سبب نفعا كثيرا وفائدة كبيرة من ناحية. المتكلم إن كان على علم واعتمد على العلماء فيما ينقل من الكلام بحيث أنه تعتمد على العلماء سواء في تفسير آية أو في تفسير حديث أو في نقل فتوى، حينئذ ليس هو بمفتن، إنما هو ناقل فتوى يتصدر لها الشخص ويكون يبحث عن الآراء والراجح أو ما هو مستجد. أما إذا كان اعتمد على كلام عالم ونقل هذا الكلام ليستفيد الناس أو يصحح لهم خطأ، فهذا نقول له جزاك الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. والخير يعني لابد ينتشر، كما أن الشر ينتشر لابد من نشر الخير، لكن بشرط أن المتكلم أن يكون أهلا لنشر الخير، يكون من ذوي التخصص، مثل ما تفضل الأخ السائل كلامه صحيح، يكون من ذوي التخصص في هذا الموضوع، في هذا العلم، في علم الشرع، ويفهم كلام العلماء ويفهم لغة الشرع ولغة النصوص، وعنده آلة وقدرة من الفهم اللغة وفهم النصوص بحيث أنه يستطيع ينقل الكلام الصحيح ويستطيع يفهم. هذا جانب. جانب ثاني يكون أيضا متثبت وناقل عن العلماء. أما إذا لم يكن متثبتا أو هو من نفسه يفهم لا يعتمد على أهل العلم أو ليس هذا تخصصه وليس هو بأهل، فحينئذ لا يجوز له هذا، لأنه يزيد الناس حيرة، سيزيد الناس حيرة وسيقع في الكذب. والله عز وجل نهى، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الكذب على الله مش أمر هين. فكلام الأخ صحيح، فالناقل في العلم الشريعة لا يتكلم أي أحد. المشكلة أننا لا نجد في الطب يتكلم أي أحد، ولا في الهندسة ولا في الفلك ولا في باقي العلوم، لكن في الشرع كل واحد يعني يأتي يتكلم ويجلس يعني وينصب نفسه فيربك الناس. المتكلم يتقي الله يكون أن يكون أهلا لهذا العلم. وأنت يا أخي العزيز حتى تريح نفسك اسمع من تثق فيه من أهل العلم، العلماء الكبار المشاهير أو طلبة العلم الثقات الذين أنت تعرفهم وتثق فيهم، اسمع هؤلاء وترتاح، تعرف أنهم علماء أو طلبة علم مؤهلون لنقل الشرع، وبهذا ترتاح. وإذا أتاك ما يحيرك ولا تعرف هل المتكلم أصاب أم أخطأ، فحينئذ تسأل، تسأل من تثق فيه، كما اتصل بعبد الله قبل قليل وسأل عن حديث وصله بوسائل التواصل ليتثبت منه. بارك الله فيك يا أخي العزيز، جزاك الله خير فعلا على ملاحظتك الطيبة في مكانها.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عيد، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيد.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي أخونا أبو عبد الله والمستمعين. إذا أنا مثلا أبيع أرض أو مبنى أو شيء عن طريق الدلال أو طريق السمسار، فبالطبع السمسار يأخذ من الطرفين، يأخذ من المشتري بنقول مثلا 50,000، لأن مثلا سعر المبنى نقول 3-4-5-6 مليون، يأخذ 50,000 ويأخذ مني أنا كبايع للبناية أو للشيء بعد مبلغ. لكن أنا شو أسوي؟ أنا على أساس أني ما أدفع من جيبي أضيف على مبلغ المبنى أو السيارة أو شيء مبلغ بعد 50,000 على البايع، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ كأنا الآن لأبيع والدلال يأخذ من الطرفين، فهل يحق لي ولا ما يحق لي؟ وهل أنا يجوز أن حين أبيع مثلا سعر المبنى نقول 3 مليون، أنا أقول المبنى آخر شيء 3,100,000، لأن 100,000 هذا للسمسار، فأقول ليش أنا أدفع من جيبي، أخلي المشتري هو اللي يدفع، فهل هذا الشيء جائز ولا غير جائز؟
جزاك الله خير بعد الله يحفظك.
السلام
عليكم. السلام
عليكم. السلام.
شيخ سؤال أبو عيد يقول إذا كان عنده مثلا أرض أو عقار أو غيره فيريد أن يبيع عن طريق الدلالة والسمسار، ويقول هذا كما هو معروف أنه يأخذ من الطرفين من البائع ومن المشتري، فيقول أنا أضيف عمولة السمسارة والدلال على قيمة السلعة والعقار، هل هذا جائز؟
المسألة فيها شقاني أو فرعان. الفرع الأول أن السمسار يأخذ من الطرفين، هذا يرجع إلى العرف المعروف بين الناس، هل السمسار حقوقه على المشتري أم على البائع؟ فإن كان العرف على المشتري أو من طلب بيع السلعة أو من طلب الشراء، فحينئذ لا يجوز للسمسار إلا أن يأخذ المال من طرف واحد، أو الوسيط لا يجوز أن يأخذ إلا من طرف واحد. فمثلا لو أتى شخص محتاج سيارة أو بناية، قال لصاحب العقار بحث لي عن بناية مواصفاتها كذا كذا كذا، حينئذ ذهب وبحث وجد بائعا، والعرف أن من طلب هو الذي يدفع، فحينئذ العمولة على هذا المشتري الذي طلب من الوسيط أن يبحث عن هذه العمارة والبناية. لو كان العكس، البائع قال عندي بناية أريد أبيعها، وأنت رجل لك علاقاتك وتعرف في السوق فعرضها لي، وكان العرف أن الطالب هو اللي يدفع، فحينئذ هذا البائع هو الذي سيتحمل العمولة ولا يدفع المشتري شيئا. إن كان العرف أن من الطرفين من البائع والمشتري كما هو موجود عندنا الآن في سوق العقار، أنا يأخذ من هنا نسبة قليلة 2% مثلا، من هنا نسبة 2%، حينئذ لا مانع، لأن هذا الأمور تضبطه الأعراف، ليس عندنا نص صريح واضح في المنع، إنما الأصل في المعاملات الحل كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم، الأصل في العبادات المنع، والمعاملات الأصل فيها الحل، والأشياء الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل أو مانع شرعي يمنعها. الجزء الثاني في المسألة، إن كان ما سيضيفه البائع على الثمن ضمن سعر السوق، يعني لم يخرج عن سعر السوق، وأراد أن يعوض هذا المبلغ من طريق بيع السلعة، فلا مانع، يعني البناية تباع بمليون ومية أو بمليون وميتين، وهو عارف أن هذا مثلا نصيبه 50,000، حينئذ لا مانع أن يضيفه. أما إذا لم يكن ضمن سعر السوق لا يرفع كثيرا، فحينئذ الورع والأفضل والأحوط أن يعطيه هو ولا يكلف المشتري يعني عمولة السمسار بأكثر، لا يكلف المشتري عمولة السمسار بأكثر من ثمن السوق أو سعر السوق، لكي لا يظلمه ويبخسه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات حدثكم ساقد لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.